بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال النووي رحمه الله: الفصل الثامن عشر: قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر على ظهر القلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر. هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا والإمام أبو حامد الغزالي وجماعات من السلف. والنووي يعظم الغزالي، كلما ذكر قال الإمام الغزالي. ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف. والغزالي يذكر في كتابه الإحياء آثار لا أسانيد لها ربما، وبعضها صحيحة. المهم أنه لا يهتم بأسانيد ولا بصحة ولا، فقد يذكر الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة والمكذوبة. ومن هنا يتبين لك أن القراءة بالمصحف أفضل من القراءة بالجوال، القراءة بالمصحف أفضل من القراءة بالجوال، مع أن هذا جائز، مع أن هذا جائز. فمن السلف من يرى النظر إلى المصحف عبادة، وإن كان هذا لا دليل عليه، لكن هذا قد جرى عليه كثير من السلف. قال: وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف ولم أرى فيه خلافا. ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص، فتختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة من المصحف وعن ظهر القلب، وتختار القراءة عن ظهر القلب لمن يكمل بذلك خشوعه وتدبره ويزيد على خشوعه وتدبره. لو قرأ من المصحف لكان هذا قولا حسنا، يعني العبرة بالخشوع والتدبر، العبرة بالخشوع والتدبر. والشيخ بن باز رحمه الله يقول: لا أعلم دليلا على أن القراءة من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، ولكن العبرة بالخشوع والتدبر. فمن كان يتدبر عند قراءته ونظره إلى المصحف فقراءته منه أولى، ومن كان يتدبر عند قراءته من حفظه عن ظهر القلب فهو أحسن. العبرة بالتدبر والخشوع. ولا شك أن القراءة من المصحف تجعل الشخص يرتبط بالقرآن أكثر، يرتبط به عند النظر إليه والتدبر له أكثر، والله أعلم. والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل، يعني أنه إن استوى القراءة في المصحف أو القراءة عن ظهر القلب فالقراءة في المصحف أولى، لأنه يزاد معها النظر إلى المصحف، وإن كان التدبر في القراءة عن ظهر القلب فهو أولى. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كما عند عبد الرزاق في المصنف: أديم النظر في المصحف، أديم النظر في المصحف. قال رحمه الله: فصل، الفصل التاسع عشر: في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين، وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها. وهذا التبويب كما سيأتي أنه ينزل على جماعة يعلم بعضهم بعضا ويقرأ بعضهم بعضا، فيقرأ المعلم ثم يقرأ التلميذ ويصحح قراءته المعلم، أو يحمل أيضا على أن المعلم يعلم مجموعة سواء كان من الصبيان أو غيرهم، فهو يقرأ الآية وهم يقرؤونها جميعا بصوت واحد لتصحيح القراءة. على هذا يحمل، وأما حمل هذا على أنهم جميعا يجلسون في حلقة ليس للتعليم إنما للقراءة، فيقولون نقرأ سورة الكهف فيقرؤون جميعا بصوت واحد آية آية، فهذا سيأتي أنه محدث وهو على خلاف ما ذكر النووي هاهنا. قال اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وهو في مسلم، وهو حتى بهذا اللفظ في صحيح مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. فقوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله هنا فيه أنهم اجتمعوا على قراءة القرآن، وهذا أفضل من شخص يقرأ بمفرده. لكن كيف كان اجتماعهم؟ هل معناه أنهم يقرؤون بصوت واحد أو كما يصنع بعض الصوفية وغيرهم أنهم يجتمعون على السورة، فالأول يقرأ الآية الأولى والثاني يقرأ التي بعدها والثالثة التي يقرأ التي بعدها وهكذا حتى ينتهون من السورة؟ لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أنهم يتدارسون القرآن، فيكون أحدهم هو القارئ والمعلم والبقية يسمعون منه ويستفيدون، أو يجعل بعضهم يقرأ ليصحح قراءته، أو أنه يقرأ ويردون بعده بصوت واحد للتعليم، للتعليم كما يفعل بعض المعلمين مع الصبيان. قال وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما يجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به ومن علينا به. فقال أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن، والحديث في صحيح الإمام مسلم، مع أن الإمام النووي شرح صحيح مسلم، ولكن الإنسان قد يغفل مهما بلغ حفظه وعلمه، قد ينسى بعض الأحاديث، فالحديث الأول في مسلم وهذا في صحيح مسلم، وهو يعزو إلى الترمذي والنسائي، وعزوه إلى صحيح مسلم أولى. والحديث وإن كان ليس فيه الإقراء ولا القرآن، ولكن فيه الاجتماع على ذكر الله في المسجد، سواء كان في قراءة قرآن أو قراءة الحديث أو مدارسة العلم، ففيه فضل عظيم، وأن الله يباهي بمن كان هذا حاله الملأ الأعلى. قال والأحاديث في هذا كثيرة. وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا. وهذا أثر ضعيف عن ابن عباس، لأن فيه عن عنت ابن جريج وهو مدلس. وروى ابن أبي داود أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤون جميعا، وهذا هو مما يمكن أن يستدل به لما بوب عليه النووي في القراءة الجماعية، لكنه ضعيف، ومع كونه ضعيف هو موقوف ليس مرفوعا، ومع ذلك فهو ضعيف، لأنه من طريق محمد ابن يزيد، ويرويه عن عمير ابن ربيعة، وكلاهما مجهول، وكلاهما مجهول، محمد بن يزيد عن عمير بن ربيعة وهما مجهولان، والأثر عند سعيد بن منصور في سننه. قال وروى ابن أبي داود فعل الدراسة مجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين. وعن حسان بن عطية والأوزاعي أنهما قال: أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل في قدمته على عبد الملك. وهذا ضعيف، لأن فيه عنعنة الوليد بن مسلم الدمشقي. قال: وأما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك عن عبد الرحمن بن عرزب أنه أنكر هذه الدراسة وقال: ما رأيت ولا سمعت، وقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيت أحدا فعلها. وهذا صحيح عن ابن عرزب، وهو الذي يعني نقله عن الصحابة أنهم ما كانوا يفعلون ذلك. والأثر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق وهو صحيح. فما كان الصحابة يجتمعون على القراءة الجماعية، وإنما هذه من بدع الصوفية، وأخذ بها بعض الفقهاء ممن تأثر بهم في تلك الأزمان. قال: وعن ابن وهب قال: قلت لمالك: أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعا سورة واحدة حتى يختمونها أو حتى يختموها؟ فأنكر ذلك وعابه، وقال: ليس هكذا كان يصنع الناس، إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه. وعلى هذا تحمل الأحاديث المتقدمة التي فيها الاجتماع على القرآن أنه من باب العرض أو من باب التعليم لا القراءة الجماعية. وقد أنكر كما ترى مالك والضحاك بن عرزب وجماعة من أهل العلم، ومنهم الطرطوشي في الحوادث والبدع. وقد ذكر الشيخ الألباني في كتابه الثمر المستطاب أن هذا الفعل بدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. وهكذا الشيخ العلامة العثيمين في شرح الأربعين يقول: إن كانت القراءة بصوت واحد على سبيل التعليم فلا بأس به، كما يعلم أو يقرأ المعلم الآية ثم يتبعه المتعلمون بصوت واحد. وإن كان على سبيل التعبد فبدعة، لأن ذلك لم يؤثر عن الصحابة ولا عن التابعين. فيحمل كلام أهل العلم الذين يقولون بالقراءة الجماعية على ما تقدم، أنهم يجتمعون في حلقة فيتدارسون القرآن، أو يقرأ المعلم وهم يستمعون، أو يقرأ الطالب والمعلم يصحح له، أو يعرض الطالب على المعلم، أو يقرأ المعلم والطلاب يرددون لتصحيح القراءة. وأما أنهم يجتمعون جميعا تعبدا كل يقرأ نفس السورة فهذا بدعة. قال: فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف، وهذا ليس بصحيح. وقد سمعت أنه لم يثبت عن الصحابة ممن سمع منهم نقل عنهم. ولما يقتضيه الدليل فهو متروك الاعتماد على ما تقدم من استحبابها، لكن للقراءة في حال الاجتماع شروط قد بيناها ينبغي أن يعتنى بها والله أعلم. والنووي هنا وافق بعض فقهاء الصوفية الذين يرون ذلك. قال: وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة ففيها نصوص كثيرة، كقوله الدال على الخير كفاعلة، حديث أبي مسعود البدري في مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، وهذا حديث سهل بن سعد في الصحيحين. والأحاديث فيه كثيرة، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا شك في عظم أجر الساعي في ذلك، في تعليم القرآن وجمع أهله عليه وحلقات العلم في المسجد. هذا أمر مطلوب وعبادة عظيمة، وثوابها قد تقدم شيء من ذلك عنه. ولكن إحداث في القراءة ما لم يكن على عهد الصحابة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فهذا بدعة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.